بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم.
السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكنا بالأمس مع درس التدبر مع كتاب الله جل وعلا، واليوم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنته. وعودة الناس والأمة وإعادتها إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو طريق النجاة، وكما ورد عن الإمام مالك رحمه الله: لم يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. وهل صلح أولها؟ أقول: وهل صلح أولها إلا بالكتاب والسنة؟ نستمع الآن إلى نص الحديث من الشيخ عبد العزيز العقيل، ثم بعد ذلك أقف مع ما تيسر بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب المسلم من سلم المسلمون منه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.
هذا الحديث مع أن كلماته لا تزيد عن 5 أو 6 كلمات، يعتبر من جوامع الكلم، وجوامع الكلم هي الكلمات القليلة التي تحوي معاني عظيمة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضل على الأنبياء 6، وذكر منها أنه أعطي جوامع الكلم. وحتى يتضح المراد أكثر، أننا هذه الليلة بما لا يقل عن ساعة وقت إلى الإقامة وساعة وثلث، نحاول أن نلم بهذا الحديث وقد لا نعطيه حقه. فإذا هي 5 كلمات أو 6 كلمات، نجلس معها أكثر من ساعة، ويصعب أن نقول إننا استقصينا معانيها. إذن هي جوامع الكلم، وهي من ميزات النبي صلى الله عليه وسلم. التبويب كما قرأ الشيخ: المسلم من سلم المسلمون منه. هذا الحديث ورد في البخاري ومسلم، فهو متفق عليه. وهذه الترجمة التي قال فيها المؤلف المسلم من سلم المسلمون منه هي ترجمة الإمام البخاري هكذا في كتابه. أما في ترجمة الإمام مسلم، وكم قلنا مرارا أن المسلم لم يترجم لكتابه، وإنما جاء بعض الشراح فترجموا لكتابه، ففيه بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. وكل سواء التبويب عند البخاري أو مسلم رحمه الله كلها تدل على معنى الحديث. وتبويب البخاري في أبوابه دائما يترجم فقه، وهذا معنى يجب أن يستوعبه طلاب العلم، أن تبويبات البخاري وحدها لو أخذت بدون ذكر الأحاديث، لو فتحنا صحيح البخاري وأخذنا الأبواب لخرج كتابه فقه كامل أو متكامل بعبارة أخرى. فالبخاري دقيق رحمه الله في تبويبه، ولذلك قالوا إن البخاري جعل فقهه في أبواب الصحيح، بينما الإمام مسلم لم يبوب، سرد الأحاديث سردا. وكل عالم له طريقته ومنهجه. فقالوا إن البخاري هنا لما قال المسلم من سلم المسلمون منه أراد أن يبين معنى دقيق، لأننا الآن في كتاب الإيمان، لا نزال الآن في اختصر المنذري وهو أخذ من صحيح مسلم في كتاب الإيمان، أن من الإيمان الكف، كما أن من الإيمان الفعل، فكذلك من الإيمان الكف. والكف درجة عالية، الكف هو عدم الفعل. مثلا الصيام كف، أي لا تأكل لا تشرب ولا يأتي الإنسان أهله، ترك. الصبر كف، امتناع، تحمل. والكاظمين الغيظ. إذن الإسلام تجد والإيمان فيه ما هو فعل كالصلاة والزكاة والحج، ومنه ما هو كف كالصيام. ولذلك تجد بعض الناس من الليل إلى المغرب لا يأكل شيئاً بس لم يعقد نية الصيام فليس له أجر، بينما لو عقد نية الصيام لحصل على الأجر. وأحياناً من الفوائد يتصل بعض الناس بعد العصر ويقول أنا من قبل الفجر ما أكلت شيء ولا شربت، هل يجوز أن أنوي الآن وما بقي إلا ساعة أو ساعة ونصف الصيام؟ أقول يجوز، ولك أجر ما نويت. وقد ورد في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قد يقول قائل نريد أيضا أثر لهذا الكلام، وإن كنا إلى الآن لم ندخل في الحديث، أن بعض الناس يضعف عن العمل لكن عنده قدرة على الكف، فإذا إذا عجزت عن بعض العمل مثلا النوافل، نحن ما نتكلم عن الواجبات، الواجبات لها بابها ولا خيار للإنسان فيها، أن يصلي يزكي يحج، لكن أحيانا في باب الفضائل، كما أن الذي يتنفل يعمل أو يتصدق له أجر، الذي يكف له أجر، يكف نفسه عن نفسه. هذا الحديث منه من سلم المسلمون من لسانه ويده فهو كف، عدم فعل. وهذا معنى دقيق وباب من أبواب الخير، وهو عظيم في باب الشريعة، لكن لابد من النية بالجملة، وإلا لا شك أن حسن الخلق، ومنه أيضا من حسن الخلق الكف، فلا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه مصائبه ومشاكله، فهو كف، أن يكف عن جاره. وأن تكف شرك يسأل، لاحظوا، يسأل أبو ذر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، قال الإيمان ثم الجهاد ثم أفضل الرقاب، لاحظوا أنها عمل عمل، قال أفضل الرقاب أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، ثم يسأل يقول أن تعين صانعا، تعين يعني تعمل، أو تصنع لأخرق مسكين، إنسان مسكين أنت تساعده، هذا كله عمل. قال يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، ما استطعت أجاهد، ما استطعت أشتري رقبة في سبيل الله، ولا أن أعين صانع، قال أن تكف شرك عن الناس فذلك صدقة منك على نفسك. فجعل الكف وهو الامتناع درجة عالية من درجات الإيمان التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم. راوي هذا الحديث أيها الأخوة هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وأريد أن آخذ نصيبا أو جزءا من الوقت مع هذا الصحابي العظيم. هذا الصحابي من شباب الصحابة، يقال إنه ليس بينه وبين أبيه إلا 12 عاما، وقد ذكر هذا الإمام البخاري. يعني إذا قلنا بينه وبين أبيه 12 عاما، ولنقل أن الحمل بعد الزواج، يعني أن أمه حملت به بعد الزواج سنة أو قرابة سنة، كم يكون تزوج عمر أبوه؟ كم يكون عندما تزوج أبو عمره؟ 11 عاما. يكون أبوه تزوج وعمره 10 سنوات وسنة واحدة. فإذا حملت أمه 9 أشهر ثم ولد، 12 عاما بين ولادته وولادة أبيه. وهذا عند البخاري، وإن كان أيضا هناك ورد أنه 20 عاما، ولكن قوي القول أنه 12 عاما هو أشهر وأقوى. وكثير من شبابنا الآن قد يبلغ 30 لم يتزوج، وتقول له لماذا لا تتزوج؟ يقول حتى أكمل نفسي. أنا ما أتحدث عن الفقير الذي لا يستطيع، مع أن الزواج من أوسع أبواب الغنى، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم كما في سورة النور. طيب فقير، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وورد في الحديث 3 حق على الله أن يعينهم، وذكر منهم من يريد من يتزوج ليعف نفسه، حق على الله أن يعينه. لكن ليس بالإسراف الموجود الآن. بعض الناس يقول لأحد الأخوة في شركة من الشركات أننا ندفع الزكاة لشخص عندنا، ولما أصبح عنده مناسبة الزواج يقدم لنا البطاقات، البطاقة الواحدة 13 ريالا قيمتها ترمى بطاقة، يمكن يرسل الدعوة برسالة جوال. طيب تصور إذا كان يقول، فقلنا له نجمع لك من الزكاة، قال أنا مثل الناس. فأمر رئيس الشركة أن لا يساعد بعد اليوم، قال هذا مبذر، هذا ما يعطاه، وتجد يأخذون القصور وغيرها. لا أريد أسترسل، لكن أقول أن ما أريد أفوت هذه المسائل. أنا لا أتحدث عن الفتيات، لأن الفتاة غالبا ليس بيدها الزواج، لكن الشاب بيده. والنبي صلى الله عليه وسلم من وصيته: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، كما في حديث ابن مسعود. يا معشر الشباب، الذي وصل 30 تعدى مرحلته أو بقي عليه يصير يبدأ بسنة الكهولة، والكهولة تبدأ من 33 إلى 53 تقريبا. ثم من الموافقات التي لا أنساها الطيبة جدا في عام 1421 في رمضان، كان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله شيخنا العلامة في الحرم يلقي الدروس، فذهبت لزيارته، وكان لا يزوره إلا بصعوبة، وكان في غرفة والأطباء عنده وهو يلقي الدرس. وكان الحديث الذي سمعته وآخر ما سمعته منه كان يشرح هذا الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إذن نقول إن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه تزوج وهو عمره قريبا من هذه السنة. عبد الله بن عمرو أيها الأخوة له أحداث يصعب لو خصصنا لقاء اليوم كله فيما كفى، لكن أمر مرور سريع على بعض هذا الأمر. فهو الصحابي الجليل عبد الله بن الصحابي الجليل عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعد بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هيص بن كعب بن لؤي القرشي السهمي، وعرف بجلالة قدر عبد الله بن عمرو، عرف بفقه. لاحظوا هذه الخصال مجتمعة في رجل واحد، وهي بعض خصاله وليست على سبيله. عرف بفقه وكثرة حديثه، حتى إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: ليس هناك أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب. ولكن بالجمع المعروف أن حديث أبي هريرة أكثر، ولكن ربما لا احتمالات وساقى لهذا السبب. وكثرة حديثه وشدة ورعه، كان ورعا، وزهادته وإكثاره من الصلاة والصيام وسائر العبادات إلى غير ذلك من عبادته. أنه لما تزوج بعد يومين أو ثلاثا رأى أبوه زوجته أبو عمرو بن العاص، فقال لا كيف عبد الله، مثل ما يسأل أي أب إذا تزوج ابنه كيف رأيت عبد الله، قالت نعم الرجل لولا أنه لم يكشف لنا سترا ما قرب زوجته، مشغول في العبادة وفي الصلاة. فجاء أبوه وقال له لا، فبين له أنه يجب ما تزوجها من أجل أن تبقى مجرد خادمة في البيت، لكن انظروا وهو شاب في قوة شبابه كانت العبادة عنده أشد، طبعا كان في شدة في العبادة، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال أما نبئت أنك تقوم الليل وتصوم النهار، قال بلى، قال فلا تفعل. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يترقى معه، يقول له صم ثلاثة أيام من كل شهر، قال أطيق أكثر من ذلك، قال صم كذا وكذا، إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم كصيام داود، صم يوما وأفطر يوما، قال إنني أطيق أكثر من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. وسأله عن قيام الليل فكان يقوم الليل كله، بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلاة صلاة داود أيضا عليه السلام. فداود عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم يوجه إلى من؟ يوجه إلى فعل داود. انظر كيف الأنبياء بينهم عليهم الصلاة والسلام يدل بعضهم على بعض، قال أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام ثلث الليل ثم يقول نصفه ثم يقول نام سدسه، أو كما ورد في الحديث. في آخر عمره طبعا لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أطيق أكثر من ذلك، طبعا ورد النهي عن صيام الدهر، صيام الدهر هو أن يصوم الإنسان كل السنة ولا يفطر إلا أيام العيد وأيام التشريق، هذا منهي عنه. الشاهد أن عبد الله بن عمرو قال أطيق أكثر من ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل منك. في ورد أنه لما كبر لاحظوا قال يا ليتني أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نصيحة للشباب قد يكون عندهم قوة وعزيمة في شبابهم لا بد أن يرفقوا بأنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاول وفاوضه شيئا فشيئا ألا يشق على نفسه. طيب هل يعني هذا أن لما قال يا ليتني أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه ندم على عبادته؟ لا، الإنسان يندم على المعصية ما يندم على الطاعة ما دامت جائزة ومشروعة، بس النبي صلى الله عليه وسلم دله على الأيسر، لكنه هو توجيه لمن بعده لا تشدوا على أنفسكم، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هو قيل إنه أبو محمد وهذه أشهر الكنية، وقيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو نصير، وأمه ريطة أو ريطة بنت منبه ابن الحجاج السهمي. يقال أن كان اسمه العاص، سماه أبوه العاص لأنه أبوه اسمه عمر بن العاص، وتعرفون يسمون بأسماء آبائهم، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله. وهذه فائدة أن نختار لأبنائنا الأسماء المناسبة أيها الأخوة. تأتيني إشكالات وآخرها قبل يومين شخص رزق بمولود، نسأل الله أن يبارك له في مولوده، فوقع خلاف داخل البيت بسبب التسمية، بعضهم يريد تسميته باسم غير مناسب لعلة ذكروها، وهو يرى أن يختار لابنه اسما حسنا، فوقعت مشكلة كبيرة، وأرسل لي يبحث عن الحل ماذا يفعل. يقول يعني بمعنى أنه بدل أن يفرح بهذا الولد أصبح في حالة شقاق وخلاف، وهذا ما ينبغي الحقيقة، ما ينبغي. وأعرف ودخلت في قضايا اختلف الأب والأم حول اسم المولود وسبب شقاقا بينهما وخلافا بقي عدة سنوات بسبب الخلاف في الاسم. الشاهد أن اختيار الأسماء مهم وتغيير الأسماء مهم، إذا كان هناك من سمى اسمه اسما قديما لا يناسب، وليس كل اسم قديم، اسم قديم إبراهيم عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم، لكن في أسماء لا تناسب. البيئات لها ما يناسبها، وهناك أسماء محمودة كعبد الله عبد الرحمن اسم محمد ما عبد وحمد. تختار الإنسان أسماء كثيرة، وإن كان البعض وقع بتسمية أبنائه وبنات باسم الغربيين، ولولا الحمد لله أن حسب ما أعلم الأحوال المدنية تمنع من التسمية، وإلا فهناك أناس، أنا أذكر شخصا عفى الله عنه عنه توفي، سمى ابنه أورنج. أورنج اسم نصراني كافر، كان قام بعمل سياسي فأعجب الأب فيه فسمى ابنه أورنج. تصوروا لو هذا الابن كبر واسم ابنه أورنج، لكن صدر أمر بأن لا تقبل الأحوال المدنية إلا أسماء مقبولة، وهذا قرار جيد وطيب في البنين والبنات. فاختيار الأسماء مهم، ومراعاة الأبناء بعد أن يكبروا بحيث يكون الاسم مناسبا لهم. حدث عن كثير من بعد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من الصحابة، كان عمر رضي الله تعالى عنه وأبي الدرداء ومعاذ وابن عوف، وعن والده عمرو، وحدث عنه أيضا كثير من الصحابة كابن عمر وأبو أمامة والمسور المخرمة والسائب وأبو الطفيل وغيره، وحدث عنه كثير من التابعين منهم سعيد بن المسيب وعروة وطاووس وأبو العباس السائب وعطاء وعكرمة ويوسف الماهك ومسروق بن الأجدع وعامر الشعبي إلى غيره. كان رجلا طويلا عظيم الساقين أبيض الرأس واللحية، البعض يكون أبيض الرأس واللحية من صغره، يعني ليس دليلا على الشيء، فكان أبيض الرأس واللحية. يقال إنه عمي في آخر عمره رضي الله تعالى عنه، أسلم قبل أبيه، فأبوه ما أسلم إلا قبيل الفتح رضي الله عنهم أجمعين. يقال إنه أسلم، وقد ورد في أكثر من رواية أنه أسلم قبل أبيه. بقيت مسألة أختم بها الحديث عنه مهمة جدا. تعرفون ما وقع بين الصحابة في صفين؟ علي رضي الله عنه كان معه جيش، لأنه هو الخليفة وهو الإمام وهو الذي بويع له بالخلافة بعد عثمان. ومعاوية رضي الله تعالى عنه كان معه جيش الشام، وكان ومن معه يطالبون بدم عثمان، أي الذين قتلوا عثمان. فوقعت الفتنة والفرقة وصلت إلى القتال. من منهج أهل السنة عدم الخوض فيما شجر بين الصحابة، وهذه قاعدة ذكرها العلماء، أنا أعطيها وأذكر أحبتي، تناسب في كثير من الأحداث التي تجري اليوم. يقولون في قضية ما شجر بين الصحابة: قضية سلمنا الله أن نقع فيها بأيدينا فلا نقع فيها بألسنتنا. لأن الإنسان وهو يقرأ لما شجر بين الصحابة يقول كيف وقع قتال بينهم؟ أحيانا تجد هنا من المبشرين بالجنة كعلي رضي الله تعالى عنه وغيره، وتجد هناك في الطائفة الأخرى من المبشرين بالجنة كالزبير وطلحة بن عبيد الله وغيره، كل من المبشرين بالجنة يتقاتلون. فلذلك من منهج الصحابة أو منهج أهل السنة عدم الخوض في مواقعهم، وأنا أقول كلهم اجتهدوا ووقع ما وقع، وإن كان فيما بعد ثبت لما قتل عمار رضي الله تعالى عنه، عمار بن ياسر، كان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمار: تقتله الفئة الباغية. وعمار كان في جيش علي، فأصبح الحق هم كلهم مجتهدون مع علي، وأولئك اجتهدوا وقع الخطأ. فنحن لا نريد أن نخوض فيما حدث، لكن عمرو بن العاص لأنه أيضا من أبناء عم معاوية، وكان أيضا ممن يطالب بدم عثمان، وكبار الصحابة شاركوا هنا وهنا حتى لا نقع وتقع ألسنة بهذا الأمر، اجتهدوا رضي الله عنه وقعوا ما وقع. عبد الله بن عمرو هذا الشاهد شارك في آخر حياته، ندم ندامة كبيرة حتى إنه كان يقول: أما والله ما ضربت فيها بسيف، ولا طعنت برمح، ولا رميت بسهم، ولوددت أني لم أحضر شيئا منها، وأستغفر الله عز وجل من ذلك وأتوب إليه. وقال: كل ما في الأمر أن كانت الراية معي. طيب، يسأل سؤال: لماذا إذن دخل في صفين مع معاوية؟ لأن والده أمره بذلك. إذن دخلها من أول أمر وهو كاره ولا يريدها، لأنها بين الصحابة، لكن والده أمره بذلك في مسألة اجتهادية، وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن مسألة اجتهادية. فبرا بوالده وطاعة له دخلها، لكنه كما قال حضر وحمل الراية، لكنه لم يضرب بسيف ولا طعن برمح ولا قتل أحدا إطلاقا. ولا شك أن الأمر أحداث صفين، الصحابة انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم مع علي رضي الله عنه، وقسم مع معاوية رضي الله عنه رضي الله عنه، وقسم اعتزل الفتنة كسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبي بكرة وإسامة بن زيد، وعدد من الصحابة اعتزلوا الفتنة ورفضوا أن يدخلوا في الأمر لأن فيها إشكال. الشاهد هنا أن علي رضي الله عنه وهو الخليفة، وهو الذي ثبت أيضا أنه مع الطائفة المظلومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقتل عمارا الفئة الباغية، ومع ذلك قال كلمة تكتب بماء الذهب، مرة أخرى أوجهها لأحبتي كمنهج، اجعلوها منهج في حياتكم. علي رضي الله عنه ما قال عن الذين اعتزلوا كسعد وابن عمر وأسامة وأبي بكر: لماذا ما دخلوا معنا؟ ألست على الحق؟ انظروا ماذا قال. قال: إن كان ما فعله سعد ومن معه، يعني اعتزال القتال، ذنب فما أهونه من ذنب. إن كان ما فعله سعد ومن معه، يعني اعتزل فتنة، ذنب، إن كان، هو ما قال إنه ذنب، فما أهونه من ذنب، لأنه ما وقعوا في دماء ولا غيره، وهذا من إنصافه وتجرده للحق رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين. فالشاهد أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه شارك فيها ببدنه وحمل الراية ولم يشارك في أي قتال، وندم ندم، وهذا دليل على أهمية الرجوع للحق ومن تجرده رضي الله تعالى عنه، أنه وجد رجلين قد اختلف من قتل عمارا، فروى حديث مع أنه في الفئة الأخرى هو، نعم، فروى لهم الحديث هو أنه تقتل عمار الفئة الباغية، وهذا من أيضا من تجرده للحق، ما كتم هذا الحق، لأنه هو في الفئة الأخرى وعمار في الفئة الثانية، فروى لهم هذا الحديث لما رآهما قد اختلفا، وهذا يدل على صدقه وتجرده رضي الله تعالى عنهم أجمعين. توفي بالشام سنة 65، وقيل وعمره 72، وقيل إنه مات بمكة، وقيل بالطائف، وقيل بمصر، ودفن بداره، وفي روايات في وفاته، لكن هذه هي أشهرها. ننتقل الآن إلى بعض روايات الحديث. الحديث الذي أمامنا: المسلم، جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير يا رسول الله؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وردت عدة روايات، فقد روي بجوابا على السائل أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ فقال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وروي بدون السؤال، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حدث ابتداء فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما الفرق بين الحديثين؟ في الحديث الذي سأله الرجل أي المسلمين خير، قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولم يقل المسلم، لأنه معروف من السؤال. وعندما تحدث ابتداء صلى الله عليه وسلم بدون سؤال، قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا الحديث يعني بروايته بعضهم روى هذا وبعضهم روى هذا، منهم عبد الله بن عمرو فقد روى الروايتين، وكذلك رواه جابر بن عبد الله كما في مسلم بلفظ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ورواه أبو موسى الأشعري قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهو حديث أبو موسى متفق عليه، حديث أبي موسى متفق عليه. نأتي لمعاني هذا الحديث وشرحه وفقه. أي المسلمين خير؟ أي المسلمين أفضل؟ وقد ورد حديث آخر حتى ندرك إذا جاءت أحاديث قد نستغربها أحيانا، أن رجلا، وهذا الحديث أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، لأننا قلنا أنه من المكثرين من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ لاحظ هناك أنه سئل عن هذا السؤال فقال من سلم المسلمون من لسان يده. في الحديث الآخر لما قال أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إذن اختلف الجواب، وهذا سنقف معه بإذن الله. المقصود أي الإسلام خير؟ أي خصاله خير؟ وأيها أفضل وأتم؟ في أحاديث ومر معنا هذا تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويختلف الجواب، يسأل عن أفضل الأعمال فيقول الإيمان، يأتي سائل آخر يقول يا رسول الله أي أفضل الأعمال؟ قال الصلاة على وقتها. يأتي بين فترة أخرى ثالث يقول أي الأعمال أفضل؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله. يأتي رابع ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ فيقول بر الوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض إطلاقا وحاشاه، وهنا قاعدة كبرى ذكرتها مرارا، لا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين محكمتين، لأنه قد يوجد آية منسوخة، لأن الحداد ورد 14 و10 ورد سنة كلها في سورة البقرة وبينهما آيات وكلها تقرأ، لكن الثانية التي هي الحول يتربصن بأنفسهن كما بين سبحانه وتعالى أنا تربص حول نسخت فبقيت واحدة المحكمة. فالقاعدة التي ذكرها الإمام الشنقيطي في كتابه العظيم، وهو رسالة صغيرة لكنها عظيمة، دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، أنه لا يمكن أن يقع تعارض واختلاف بين آيتين محكمتين ولا بين حديثين صحيحين أيضا محكمين، لأنه قد يكون ناسخا منسوخا، ولا بين آية وحديث صحيح، لا يمكن. طيب نحن الآن أمام كلهم الذين سألوا كلهم يقول أي الأعمال أفضل، اختلف الجواب وكلها صحيحة كلها غير منسوخة، وهنا عندنا أي الإسلام خير؟ أي المسلمين خير؟ هنا يقول من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهناك يقول إطعام الطعام أو تطعم الطعام وتقرأ السلام الحديث. الجواب قال العلماء أن هذا يختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأماكن والمستفتين. قد تقولون كيف؟ قالوا يأتي رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ويعرف عنه أنه ضعيف في أداء الصلاة فيقول أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها حتى يحافظ على الصلاة. يأتي رجل ويعرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يكون عنده ضعف أو عنده حرص أيضا على بر والديه أو ضعف في بر والديه فيقول أي الأعمال أفضل؟ قال بر الوالدين. يأتي وقت الجهاد فيكون أفضل الأعمال في ذلك الوقت هو الجهاد في سبيل الله. إذن اختلاف المستفتين واختلاف الأحوال والأزمنة، تأتي وقت أزمة مالية وحاجة فيسألون أي الإسلام خير؟ فيقول إطعام الطعام. يأتي وقت كما هو واقع الآن أن بعض الناس يسلم على من يعرف ويسلم على من ويترك من لا يعرف، وهذا كثير الآن مع كل أسف. فيقول والسلام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا الآن فيه تقصير كبير جدا. إذا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى محكمة، فهو يجيب على حسب الواقع وحسب الحاجة، وهذه رسالة للمفتين. فإذا جاء سائل لبعض المفتين نسأله ما هو الأفضل لي، لا يجيب كأنه يجيب لمجموعة. الآن أنا لو أجبت بإجابة عامة هنا لها وجه، لكن لما يأتيني اثنان يجب أن أراعي الحال. فالجواب للشاب غير الجواب للكبير. مثلا ذكر العلماء في رمضان لو جاءك شاب وقال لك عهد حديث عهد بالزواج، وقال هل لي أن أقبل زوجتي وأداعبها؟ تقول لا تقبلها، ليس على باب التحريم ولكن خوف من أن يقع. قالوا إذا جاء رجل كبير وسألك فقل نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما في حديث عائشة يقبل زوجته في رمضان، ولكن عللت أنه كان أملككم لإربه. فإذا اختلف الجواب من بلد إلى بلد. إذا ذهبت لبلد لابد أن تعرف عادات هذا البلد وما هو الشيء الذي يحتاجون إليه، وتجيبهم على حسب حاجتهم وعادتهم. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه وفد، كان يعرف عادات هذا الوفد. فالمفتي عليه أن يراعي هذا الأمر. مثلا قبل أيام سألني شاب قال أنا عندي مواهب الحمد لله وأريد أطلب العلم، ما رأيك أن أتفرغ لطلب العلم؟ طيب تحفظ القرآن؟ قال والله لي سنوات أريد أحفظ القرآن ما استطعت. طيب عندك ذاكرة جيدة في الحفظ؟ قال لا. طيب كيف أنت والفهم؟ قال والله وسط. هذا ما يصلح أن نتفرغ لطلب العلم، لأنه صعب أن يكون عالما إلا أن شاء الله. وجهه لشيء ينفع الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا بمعاني جميلة، يقول أقرأكم أبي، أفرضكم زيد، معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام، أقضاكم علي، خالد سيف الله المسلول. فكل صحابي تجد أو أغلب الصحابة له ما يناسبه، كما قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لماذا؟ لأن بعض الشباب هداهم الله يتوجه الناس لطلب العلم، يريد طلب العلم. الله سبحانه وتعالى يقول فلولا نفر من كل فرقة طائفة، ما قال كلهم كما في سورة براءة، يتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. لا يلزم أن يكون كل الناس علماء ليتخذ بعضهم بعضا سخرية في أمور الدنيا. لو كان الناس كلهم أطباء أين المهندسون؟ أين كثير من الحاجات؟ لكن من حكمة الله أنك تجد لكل صنعة من يناسبها، وكل واحد من أصحاب هذه الصنعة والمهنة يتصور أنه أحسن صنعة حتى لو كانت بسيطة. وليك يقول الله جل وعلا دليله في القرآن قل كل يعمل على شاكلته قد علم كل أناس مشربهم. الله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل عين واحد ويشرب كلهم منها، كما شرب الصحابة كلهم في تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه انفجرت كم وانبجست كم 12 عينا. قد علم كل أناس مشربهم كل ما يناسبهم. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا. نعم فاستبقوا الخيرات، أهم شيء أي وجه إلى أي وجه فأن تكون في سبيل الله. وأيضا من الحكمة، كم جعل الله جل وعلا للجنة من باب؟ 8 أبواب، وما على من دخل في حديث أبي بكر مع أي باب واحد ما عليه حرج، من دخل باب أسأل الله عنه إياكم من يدخل من هذه الأبواب. لكن توزيع أبواب الجنة، هذا باب الصبر وهذا باب الجهاد وهذا باب الصيام، يتفاضل الناس في الأعمال. ابن مسعود رضي الله عنه، ومن هو ابن مسعود رضي الله عنه؟ يقول الصيام يشق علي وتلاوة القرآن أحب إلي. يقول لا صمت ضعفت في تلاوة القرآن. وقد رأيت أحد طلاب العلم بل والله من كباره، ما هو لا زال في سن 30 وربما بدأ في سن 40، يقول الصيام صعب علي، لا أصوم إلا الواجبات وأيام الستة وعرفة والعاشر تقريبا فقط. لأنه طالب علم ويقول يشق علي أفهم. إذن يختلف الناس، بينما أعرف أناس سبحان الله جلسنا نناقشهم يصومون السنة كلها ما يفطرون إلا 5 أيام، حتى بينا لهم أن هذا من صيام الدهر، على الأقل أفطروا لكم كل شهر مرة مرتين. فكل ميسر لما خلق له. الشاهد من هنا أن هذه الأسئلة تعطي المفتين هذا، وأيضا تعطينا نحن المربين. البعض يريد أبناءه كل ما يتجهون توجها واحدا، ما يمكن، يختلف الأبناء، هذا قدرات وغير قدرات هذا، يريد كل أبناء يدخلون كلية واحدة، وهذا قد لا يكون هو الطريق الصحيح، قد تشق على ابنك، قد يفشل في هذه الكلية، وقد حدث هذا كثيرا. فأبناؤك وهم أبناؤك كل ميسر لما خلق له، فلا تجبرهم على شيء لا يستطيعونه. لا شك أنك تحثهم على العلم الشرعي وعلى أفضل الكليات، لكن إذا لم يستطع، يقول لي أحد المشايخ، أقول سمعت أحد المشايخ يقول جاءني شاب وقال أجبرني أبي على كلية وأنا لا أريدها، يقول هددني أبي أن لم أطعه سيفعل ويفعل. نحن في باب طاعة الوالدين. قال ماذا أفعل؟ يقول فيه سهل جدا. نعم سهل جدا، يقول أنا أريد كلية شريعة الإبن، وأبوه يريد كلية مدنية في الهندسة، يقول أنا لا أرغبها. فماذا فعل الشيخ؟ قال له أطع أباك لا تنجح، أبوك لن يجبرك على النجاح، كل يوم ما نجحت. فعلا دخل كلية المدنية، ذهب الفصل الأول، بشر ابني، قال والله تقديري ضعيف ماشي، قال لا تجتهد الفصل القادم إن شاء الله. يقول جاء الفصل القادم اجتهد، قلت والله ما نجحت، قال يا ابني اذهب لأي كلية تريد لا يضيع عمرك. فراجع لكلية الشريعة، يقول الشيخ إن والده يبشرني قبل أيام أن ابني أصبح أستاذ في الجامعة التي درس فيها، أخذ الدكتوراه بسنوات قصيرة، وأبوه فرح بهذا. لو أخذ برأي والده مشى ضعيفا حداك كما يقال. فإذا أحيانا نستطيع يعني أن نراعي طاعة الأب، مثل الآن عبد الله بن عمر طاع والده لكن لم يقاتل. وفي غير بالمناسبة حتى الحسن رضي الله عنه قيل له أنك دخلت مع والده، لاحظ بطرف المقابل، قال طاعة لأبي، وإلا فقد حاول الحسن بن علي رضي الله عنه أن يثني والده ألا يدخل في المعركة، فأصر أبوه اجتهادا منه وهو معه الحق رضي الله عنهم أجمعين. فكذلك قيل له إذن لماذا دخلت؟ قال طاعة لأبي، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أنه سيد، قال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. فتحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لما توفي قتل علي رضي الله عنه، من الذي تولى الخلافة بعده؟ الحسن. وعلي معاوية لا يزال ممسك بالشام، فماذا فعل؟ تفاوض مع معاوية بعد 6 أشهر تقريبا من ولايته، وتنازل عن الخلافة لمعاوية. لماذا؟ ليحقن الدماء وليجمع المسلمين على إمام واحد. فمن أخطر الأمور أن تختلف وأن يشق الصف. فحرصا من الحسن رضي الله تعالى عنه على أن يجمع الأمة على إمام واحد، والعلماء يقولون الاجتماع على إمام مفضول خير من التفرق على إمام فاضل. فتنازل عنها، فتحققت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يجمع به بين فئتين المسلمين، أو يصلح به بين فئتين المسلمين، أو كما قال. وهذا يبين أهمية اجتماع الكلمة وخطورة الخلاف والشقاق وتفريق الناس. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. بل يجب أن يكون هدف المسلم جمع الكلمة. من أتاكم وأمركم جمع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوا كائنا من كان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما ورد في الحديث. فجمع الكلمة هدف عظيم، والخلاف شر كما قال ابن مسعود. فتوحيد الكلمة توحيد الأمة، ويا ليت الأمة تتوحد فعلا. ما ضرنا الآن مع كل أسف الغرب أوروبا تتفق وتتوحد، وبلاد المسلمين ترون ما فيها التفرق والتشتت. فواجب ولاة الأمور، واجب العلماء، واجب طلاب العلم، واجب الدعاة، واجب أن يجمعوا الناس ولا يفرقوهم. وكلمة قالها شيخنا العلامة الشيخ ابن باز أعتبرها تكتب بماء الذهب، ينصح فيها أحد الأشخاص، قال: يا بني، إن لم تستطع أن تجمع الناس فلا تفرقهم، اعتزل. فالحسن رضي الله تعالى عنه جمع الناس على إمام واحد وخليفة الراشد، وهو الخليفة معاوية رضي الله عنه. ولا تلتفتوا لطعن الطاعنين من الرافضة وأشباههم، فهو أحد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الوحي، وهو من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه. واجتمعت الأمة وحكم فيها سنوات طويلة جدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا معنى عظيم، أقول لتوحيد الكلمة وتوحيد الصف، وهي هدف عظيم لكل مسلم، فضلا عن الدعاة والعلماء وغيرهم. إذن هذا هو معنى لماذا اختلفت أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كيف نعرف أن أي الإسلام خير، أي الأعمال أفضل؟ وضع العلماء قواعد لهذا الأمر. من تلك القواعد أنهم يقولون أن النفع المتعدي أولى من النفع القاصر، أي أن تنفع الناس بعمل من الأعمال أولى من أن يكون عملك قاصر. مع أنني سبقا قلت في كتاب وكانوا لنا عابدين، وذكر هذا العلماء كالنووي وغيره، أن حتى الأعمال التي قد نقول قاصرة هي متعدية، تنفع صاحبها وتساعده. لكن بالجملة هذه من قواعد تفضيل العبادات. وكذلك من القواعد مراعاة كما قلت اختلاف الأحوال واختلاف الناس واختلاف البلدان واختلاف الأشخاص، الرجال النساء، هذه من القواعد عندما يأتي من يريد أن يفتي. من القواعد المهمة لك أنت، الشيء الذي تجد فيه قلبك وراحتك أفضل من الذي تجد فيه وأنت تعمل في كره. نقول مثال، إنسان، نحن نقول الصلاة عموما أفضل من الصيام، أي نوافل الصلاة القاعدة العامة أفضل من نوافل الصيام. لكن إنسان يصلي وهو لا يحضر قلبه، وجاهد وحاول استطاع، الصيام أفضل له. جاء رجل وسأل الإمام أحمد، قال: أين أجلس في الصف؟ لا شك الجلوس في الصف الأولى القرب من الإمام في الصف الأول. قال: حيث تجد قلبك. وورد مثل هذا عن الحسن البصري. كيف؟ بعض الناس يقول: أنا لو صليت خلف الإمام مباشرة قد أنشر، قد يكون هناك موانع، لكن إذا ابتعدت قليلا يحضر قلبي. نقول: ابتعد. سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قيل: إنك تصلي في الحرم في السطح أحيانا أو في الدور الثاني، مع أن الشيخ محمد يستطيع أن يصلي خلف إمام الحرم مباشرة، ليس كل الناس يستطيع، لكن الشيخ يستطيع لمكانتي ومنزلتي وفضله رحمه الله. قال: إذا صليت في الدور الثاني أو السطح أخشع وأحذر. لماذا؟ لأني صليت خلف الإمام، الناس يطوفون من أمامي، وأصوات الناس والرجال والنساء، فيصعب الإنسان، صعب، تحتاج مجاهدة. فأفضل له أن يصلي في السطح أو في الدور الثاني أو مكان بعيد حتى لا ينشغل قلبه. لماذا؟ لأن روح الصلاة في الخشوع. والشيء الذي يعود على العمل، على ذات العمل، هذه قاعدة أيضا فقهية، الشيء الذي يعود على ذات العمل أولى من الذي يعود على مكانه أو زمانه. ما هو الذي يعود على ذات العمل في الصلاة والخشوع؟ فهو أفضل إذا كان خشوعك في السطح أو في الدور الثاني أو لا، فالخشوع هو الأهم في الصلاة، وليس هو القرب من الإمام. أما إذا استطعت أن تجاهد كما يفعل البعض، تستطيع تصلي خلف الإمام وتجاهد نفسك ويحضر قلبك فلا شك أنه أولى. إذن هذه من قواعد التفضيل. ولذلك اختلف العلماء، سترون بعض العلماء يقول الأفضل أفضل أعمال الصلاة، بعضهم يقول الصيام، بعضهم يقول الزكاة. الصحيح أن كل باب له باب، ولكن من القواعد العامة كما قلنا الشيء النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر على صاحبه. هذا من تلك المعاني التي ذكرها العلماء. أيضا يقول العلماء بعض العبادات كل هذه لنا حتى ندرك، إذا عملتها وجدت في نفسك غبطة وانشراح وراحة، قد تكون أفضل من غيره. كيف؟ الصلاة قالوا أفضل من الصدقة، لكن بعض الناس إذا تصدق له بمئة ريال يشعر براحة وفرح وغبطة وسرور، تساعد على الصلاة، تساعد على الصلاة وعلى حضور قلبه، نقول تصدق. وهكذا بعض الناس إذا صام يوم الخميس أو الاثنين يشعر براحة وفرح وغبطة. فإذا هذه قاعدة أيضا أشار إليها العلماء، كيف يفاضل الإنسان بين هذا وذاك. ولذلك لا نلزم الناس على طريق واحد لاختلافهم في هذا الأمر، حتى قالوا لا شك أن الصلاة أفضل من الطواف، لكن واحد أول مرة فرصته يأتي من خارج المملكة وقد لا يعود مرة أخرى ويبدأ يكرر الطواف، دعه يطوف يا أخي الكريم، لأن هذا سيشعر براحة إذا رجع لبلده، يشعر كم طاف في الكعبة. الصلاة يصلي إن شاء الله في بلده ويتعبد، لكن هي فرصة أتيحت له فلا يفوتها. تكرار العمرة على خلاف للعلماء بذلك، بعض الناس يأتي يؤدي العمرة يقول أنا ودي أخذ عمرة أخرى، أنا فرصتي وقد لا أرجع مرة أخرى وصعوبة الرجوع للمملكة لظروف الخاصة أو غير ذلك، نقول لا مانع أخرج إلى التنعيم أخذ عمرة أخرى. إذا رجع إلى بلده يشعر براحة أنه أدى عمرة أو عمرتين، أو اعتمر عن والده المتوفي أو لوالدته أو قريبه الذي لا يستطيع وهل مجرع. إذن كل عبادة يحف بها عمل. إذن هنا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده تدخل في هذه الأعمال كما بين العلماء. ولهذا قالوا الجهاد قد يكون خير، وقد يكون العلم هو الخير، وقد يكون الخلاص، والخلاصة أن كل ميسر لما خلق له، والله أعلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ذكر العلماء من فوائد هذا الحديث أنه هل السؤال هل أن ما يسلم إلا من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ لا، المراد بالحديث يعني أفضل المسلمين، أو قالوا الإسلام الكامل، وإلا بعض الناس ما سلم منه أحد، مؤذن لأهله ولجيرانه كما ذكر المؤرخون عن الحطيئة، ما سلم منها الكثير، حتى اضطر عمر رضي الله عنه يأتي به ويضعه في بئر لأنه آذى الناس بلسانه، فما نفع. كتب قصيدة مؤثرة مبكية ينادي فيها عمر: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ، زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، إلى أن ينادي عمر فرق له عمر وعفى عنه. تدرون ماذا فعل عمر؟ دفع 3000 درهم من بيت مال المسلمين للحطيئة بس حتى يكف لسانه، وهو عمر الذي يضرب بالدرة، الذي وجد رجلا اشترى لحم اليوم وراه من بكرة اشترى لحم فضربه، قال ليش اشتريت أمس لحم واليوم اشتريت؟ قال يا أمير المؤمنين اشتهيت. قال أكلما اشتهيت اشتريت؟ أكلما اشتهيت. الله المستعان، ماذا يقول عنا؟ تقدم لأولادك الوجبة بس ما فيها لحم يقول ما تغدينا ما تعشينا، بس اشترى بحرية. طبعا عمر لا يحرم هذا لكن يعود، ومع ذلك يدفع من بيت مال المسلمين من الحطيئة. يقول أطوف، يقول الحطيئة أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي. ويقول عن أمه: وتفتح فمن لو رأيته حجبته بابا من جهنم يفتح. فلما أجبره عمر أنه ما يتكلم عن أحد يأتي للمرآة أو للبئر ويشوف وجهه ويقول: أرى وجها قبح الله حامله، ما وجد شيء، ما استطيع، خلاص عمر سيعاقب، فبدأ يسب نفسه، عفى الله عنا عنه، ومع ذلك هو مسلم. لاحظ، ما سلم منه ومع ذلك هو مسلم. نقول عفى الله عنا وعنه وندعو له بالعفو، هو الآن عند ربه. لكن إذا قال العلماء المسلمون، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا يعني أن غيره من لم يسلم ليس مسلما، وهذا معنى دقيق. ثانيا، طيب، معنى أدق. طيب، لو واحد من أفضل الناس سلم المسلمون من لسانه ويده، سلم المسلمون، طيب هل هو كامل الإيمان؟ قالوا بشرط أن أيضا يكون ما هناك ما يمنع هذا السلام. قد يكون صحيح سلم المسلمون من لسانه ويده، لكن عنده أعمال تمنع تحقيق هذه الصفة العظيمة. فقالوا إذن، عندما قال المسلم هو الذي يأتي بالأعمال الكاملة بما فيها السلامة بلسانه ويده حتى يكون كاملا، وهذه كلها من دقة الفقهاء رحمه الله في ذلك المسلمون. ولهذا قالوا بل إن الحديث فيه دليل، وهذا استنباط كبار العلماء رحمهم الله، إنه كلمة المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فأنه أيضا يثبت الإسلام، لأنه قال أي المسلمين خير، ما سأل أي الناس خير، ما قال هو ما دام سأل عن المسلمين فهم مسلمون، لكن من هو أفضلهم، من هو أحسنهم، هو أحسنهم أخلاقا ولا شك. فهذه كلها من معاني التي ذكرها العلماء رحمهم الله. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فيه تنبيهات هنا مهمة جدا. التنبيه الأول، لما يقول المسلم من سلم المسلمون، طيب اسمحوا لي، هذا معنى دقيق. هل معنى غير المسلمين مباحين أن نؤذيهم ونتصرف معهم؟ لا، لا يفهم هذا من هذا الحديث إلا في المحارب كما قال العلماء، وإنما خرج مخرج الغالب. لماذا أقول هذا الأمر؟ مع كل أسف، في فترة من الفترات أذكر هناك بعض الشباب هداهم الله، إذا رأوا كافرا آذوه. من قال أن الكافر يعني؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون ليس فيه دليل على أن غيره يباح. المحارب له أحكامه، لكن الذمي والمستأمن والمعاهد لا يجوز أن يؤذوا. فلا يمكن يفهم من هذا الحديث أنه أباح أذى غير المسلم، لا، إنما هو حرم أذى المسلم، هذا المعنى. أيضا من تلك المعاني أن أيضا بعض المسلمين، أن بعض المسلمين قد يعاقب، لكن إذا كان يستحق العقوبة إقامة حد أو تعزير أو غير ذلك فهذا لا يدخل في الذم، بل يجب أن يعاقب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قالوا من لسانه أي بالشتم واللعن والغيبة والبهتان والنميمة والسعي إلى السلطان، وهو القتات كما في الحديث لا يدخل الجنة قتات وغير ذلك. وقدم اللسان لأن الإيذاء على اليد، الإيذاء به أكثر من لسانه ويده، ولأنه أشد نكاية. الجرح في اللسان خطير جدا، فعثرة اللسان قالوا عثرة في الرجل تبرأ على مهل، لكن عثرة اللسان تورد إلى القبر، وهو الشائع بين الناس. وهذا يقول الإمام القارئ يعم الأحياء والأموات، يسبون الأحياء والأموات، أما اليد غالبا ما ينال إلا الحي، هذا اليد ينال الحي. لكن الآن هناك من يسبون عائشة رضي الله تعالى عنه، هناك من يسبون معاوية رضي الله تعالى عنه، هناك وهناك كما تعلمون أبو بكر والصحابة من الرافضة وأمثال، فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك معنى جميل جدا ذكره بعض العلماء، عجيب دقيقة، ذكر ابن حجر، وقفت متأملا لدقة العلماء. يقول عبر باللسان، ما قال أن يسلم من سلم الناس من قوله، قال بلسانه، قال لأنه إخراج اللسان أحيانا يكون استهزاء، مجرد إخراج اللسان فعبر باللسان نعم ولم يعبر بالقول، وهذه من جوامع الكلم. فبعض الناس كما تعلمون يريد يستهزئ بس يخرج اللسان ما يتكلم بكلمة. فقال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويدخل في هذا قالوا الإيماء بالرأس، لحظ العين، أي حركة تدخل كلها في هذا الإيذاء التي ليس فيها مس باليد. أما قوله بيده كالضرب والقتل والهدم والدفع والكتابة بالباطل إلى غير ذلك. قالوا: وكنا باليد عن سائر الجوارح. لا يعني من سلم المسلمون من لسانه ويده أن ما في مشكلة يضرب برجله، لا، لكن كنا باليد لأن غالبا ما عملت أيديهم، وقد تكون عملت أرجله أو ألسنته. قالوا: لأن اليد أعم، ألستم يقال فلان وضع يده على كذا؟ طيب وضع يده على الأرض الفلانية، يعني وضع يده على الأرض الفلانية؟ لا، إنما كناية عما تأخذه اليد، وخاصة من عنده قوة يأخذ حقوق الآخرين ويظلم بها. إذن لم هذا من جوامع الكلم من النبي صلى الله عليه وسلم، لسانه، لأن اللسان فيه أعمال كثيرة قد لا لو قال القول ما تصل إلى هذا. واليد أيضا أعم من بقية الجوارح، وهي معبرة عنها كما ذكر العلماء من هذا الجانب. واستثنى العلماء من ذلك الحد، ما يفعله الإمام والسلطان من الحد والتعزير وإقامة أيضا تأديب الناس، وما يفعله المربي صحيح فيه أذى للشخص، أي أضربوهم عليها لعشر، أيضا أضربوهن، أيضا كما بين سبحانه وتعالى فاجرهن في المجال أضاجعي واضربوهن، هذا أذى، لكنه أذى مشروع، أذى المشروع لاستقامة الحياة. إذا ما أقيمت الحدود ما استقامت الحياة، مع أنه أذى للشخص. أيضا إذا ما ضرب أحيانا الأب، وإن كنت أقول هذا في تفصيل ولا نتعجل به، ففي إشكال. لذلك قال العلماء: المراد به الأذى بدون حق، بدون حق. الآن نختم بفوائد الحديث العشر دقائق الباقية بإذن الله. بيان حرص الصحابة على أفضل الأعمال، يأتون يسألون أي الأعمال أفضل، انظروا هذا الحرص. ولذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس، ذكر العلماء أن أفضل جيل ظهر على وجه الأرض ما ظهر قبله ولن يظهر بعده هو جيل الصحابة رضوان الله عليه. نعم، جيل الصحابة ما ظهر جيل قبله كجيل. نعم، فضلناهم على علم على العالمين، بنو إسرائيل قالوا على عالم زمانهم فقط، أما هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس بإطلاق للناس، متقدمهم ومتأخرهم. ثانيا، إذن هم يسألون دائما، يستفسون ويطبقون ويعملون، فيأتون يسألون أي الأعمال أفضل، أي الإسلام خير. ثانيا، أهمية أن يكف الإنسان أذاه، وخاصة في الفتن الآن. هناك الآن من لم يكف أيها الأخوة ألسنتهم لا عن إخوانهم المسلمين، ولا عن علماء الأمة، ولا عن ولاة الأمور، ولا عن الدعاة، ولا عن المحتسبين الآمرين المعروف الناهين عن المنكر، بل يتفكهون في المجالس بالسخرية بهؤلاء، فضلا عما هو أحيانا غير هؤلاء. مع النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين ثلاثة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قرن بين حرمة الدم وحرمة المال وحرمة العرض. العجيب أن بعض الناس عنده من الورع العجيب لا يأكل ريالا حراما، وهذا لا نشك نقول ورع. ولو رأى شخصا يمزق ريالا لغضب، هو ما أكل بس رأى شخص يمزق ريال قال هذا سفيه، وربما لو رأى أحد أبنائه لأدبه. صحيح، لا شك الذي يمزق الريال أو ذا، لكن هو يمزق أعراض المسلمين ما عنده مشكلة، يلغ في أعراض المسلمين، بل أعراض الدعاة ولاة الأمر المحتسبين الأمر المعروف، وهذا الأمر عادي جدا ما في مشكلة. طيب أين ورعك؟ جاء ناس من أهل العراق لابن عباس فقالوا له: ما حكم قتل الذباب في الحرم؟ ما حكم قتل الذباب في الحرم؟ قال: عجبا لكم يا أهل العراق، تقتلون الحسين وتسألون عن قتل الذباب في الحرم؟ تقتلون الحسين رضي الله عنه ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم وتأتون تسألون عن قتل الذباب في الحرم؟ فهنا الآن أناس مع كل أسف يتورعون عن بعض الأمور، وقد يكون صحيح، نحن ما نقلل من تورعهم أيها الأخوة إذا كانوا صحيح، لكن أين التورع في أعراض الناس؟ الآن تسمعون مجالس الله يتحدثون في الهيئات وهم لا يعلمون عن شيء، يصدقون ما يقوله الإعلام الكاذب في أعضاء الهيئات المحتسبين الصابرين الصادقين. طيب أنت مالك وما يدريك عما يحدث وما يدريك عن القضية؟ أين الورع في هذا الأمر؟ يتكلمون في علماء الأمة، يتكلمون في ولاة أمور المسلمين، ما يحدث يسبب الغراء في الصدور، إغار الصدور والفرقة والخلفة والخلاف، وتجد أن ربما عنده ورع في هذا الأمر. هذه مسألة يا أحبة الكرام، سبحان الله، ما هذا التفارق، هذا الانفصام والنكد. فهذه أيضا من تلك المسائل في هذا الجانب، ولذلك وبخاصة في الفتن كما يجري الآن، أن يحرص الإنسان على المحافظة على لسانه. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قد لا يعلم من تكلمت فيه أنك تكلمت فيه، ولكن والله أنها سجل، قد سجلها الملكان ومسجلة عليك، فليتق الله يأتي يوم القيامة. وماذا؟ هذه مسائل عظيمة نحتاج إلى فقهها في مثل هذا الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سبحان الله، البعض قد يقول أحيانا: هذا عمل سهل جدا، فقط أني أكف لساني عن المسلمين. نقول: سهل صحيح، لكن بعض الناس لا يستطيع. بعض الناس أقصد هو الشيطان يجره للشهوات والشبهات. وقل: هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالحرمان من الخير العظيم هو الحرمان من السهل اليسير ممن لم يوفقه الله، وذلك بانسياقه وراء الشهوات والشبهات وحظوظ النفس والتأولات الباطلة. ترى كثير من يتحدث في العلماء الآن ودعاة وغيرهم قد يكون عنده تأول، لكن لا، تأوله باطل. فالحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أيضا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يبين حقوق المسلمين وأن لأخيك المسلم حقا يجب أن تقوم به، وقد قصرنا كثيرا في حقوق إخواننا المسلمين. أخواننا الآن، هناك من لم يسلم، المجاهدون الآن هناك من لم يسلم منهم، أعراضهم لم تسلم من أولئك. لا يكتفي أنهم لا يساعدون المجاهدين أو يدافعون عنهم، بل يطعنون فيهم ويقعون فيهم، ودماء المجاهدين هم من المسلمين لكنها غالية، لأن المنتصر هنا هم أعداء الله جل وعلا. فلذلك حقوق المسلم عظيمة، ومن حقوق المسلم صيانة عرضه والدفاع عنه. ولذا رأيت من يطعن في أخيك المسلم من عامة المسلمين أو من علمائهم أو أشد أو غير ذلك، فعليك أن تدافع عنهم وألا تسكت وألا تجامل أو اعتزل في هذا المجلس. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإن الوقوع في أعراض المسلمين من الخوض في أعراض في آيات الله. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها، ماذا أبين سبحانه وتعالى؟ لا بد من تركهم واعتزالهم وإنكار عليهم، لأن هناك مجالس لا يسلم منها إنسان في وقوع في عرض فلان وفلان، وماذا يدرك وماذا حدث له. واجب من سمع أن يدافع أو أن يعتزل ذلك المجلس إن لم يستطع أن يدافع. أيضا فسلامة السلامة، سلامة المسلمين فيها الواجب وفيها المستحب، وليس هذا مكان تفصيل كما بيّن العلماء. هنا وقفة مهمة جدا، قلت بالأمس في درس وسأل إن شاء الله نناقشه في يوم الثلاثاء القادم عن الحزن، كيف نعالج الأحزان، في قوله تعالى عن الشيطان: ليحزن الذين آمنوا، في سورة المجادلة. وهذا موعدنا معكم مغرب الثلاثاء القادم بإذن الله، فأخصصه عن الأحزان التي لا يسلم منها أحد، كيف نتعامل معها، كيف ندافعها، كيف نعالج. هنا هذا الحديث قال العلماء يعالج الأمور النفسية، الإسلام عني بمعالجة الأمور النفسية. لماذا؟ لما يضرب الإنسان شخص واضح أنه ضربه وأثر فيه، لكن لما يتكلم فيه هو تأثير نفسي، تأثير نفسي، وقد يكون ردة الفعل أحيانا عظيمة إلى القتل أو إلى الطلاق. فمراعاة الإسلام للقضايا النفسية مسألة عظيمة جدا في الشريعة، وأولاه الإسلام عناية كبيرة في هذا الجانب. وأخيرا هذا الحديث أختم رد على المرجئة الذين لا يقولون لا يضر مع الإسلام أو الإيمان عمل، وهذا غير صحيح. الصحيح أن الإيمان والإسلام يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والمرجئة هم الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، هذا الحديث يرد عليهم ردا شديدا. ولهذا لعلنا نقف في هذا الأمر.